قال الإمام مالك: العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن أنب بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في العمل في الوضوء. وقد تم التنبيه على هذا العنوان: العمل في الوضوء. ولم يقل وضوء مشروعية الوضوء، لأنه يقول: أمر الوضوء لمشروعيته مطلوب منه ومعلوم من الدين بالضرورة. بقي بيان العمل وكيف نتوضأ. وتقدم لنا ايراد ما جاء في بداية مشروعية الوضوء: أكان بمكة أم كان بالمدينة؟ ثم استقر الأمر، وها هو مالك رحمه الله يورد لنا كيفية الوضوء وكيف أوردها عن ابن يحيى المازني يسأل عبد الله زيد: هل تريد، هل تستطيع أن تريدني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ هذا السؤال يعطينا ما ان نبهنا عليه سابقا، ان مالك رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك قد نقل وسجل لنا ما توارثه التابعون وتابع التابعين بعضهم عن بعض عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما عرف عند العلماء بعمل اهل المدينه، وهو نوع منه لا قدر. وعمل اهل المدينة تارة ينقل قولا وتارة ينقل فعلا، وهذا من نقل الفعل. تابعي يقول لصحابي: هل تستطيع ان تريني برأي العين كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يريد امرا نظريا. وقد قرأ قوله تعالى: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذا نقل قطعي الضلالة، قطعي الثبوت فيما سميت الآية.
لكنهم يريدون التوفيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية لم يتبين فيها عدد الأسباب، الآية لم يتبين فيها الميامنة من النواصب، الآية فيها العقد بالواو والواو لا تقتضي ترتيب، فهل هناك ترتيب أو ليس هناك ترتيب؟ والسنة تبين القرآن. فأرادوا أن يأخذوا كيفية العمل في النبوة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم أستطيع أن أريكم. وهذا هو التعليم العملي، وأشرنا إلى أن هذا المنهج مأخوذ من فين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وصلى وقرأ وركع ورفع ووقف إلى آخره، ثم قال إيه؟ فهذا كذلك توضأوا كما رأيتموه أتوضأ. فهذا ينقل لنا كيفية العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ. نبدأ ماذا فعل؟ نعم قال نعم أستطيع أن أريك. الحديث وقوم تقدم لنا وقوم بفتح الواو وإخوة ضمها، مثل تحور وسحور، ومثل وقوم ونقول. فمن فتح المادة التي تستعمل تحور الطعام الذي تسحر به، وقود الحطب الذي توقد به، وقود هو الماء الذي يتوضا به. فدعا في وقود اي بماء يريد ان يتوضا به، يريد ان يشرع عمليا. جاء الماء
واسرق
على يده وغسل يديه، ثم أقبل على يده فغسل يديه. الاستطراق هو أن تميل الإناء وتصغيه حتى يتفضل الماء منه. فلا أن كان الآن في مغارة أو في إبريق من بلبوته، أو تبدأ من الحنفية أو الكبات أو الصندوق على ما يقولون وتغسل يديه. لما كان في إناء يميله ويفرغ على يده فيأخذ الماء في يد واحدة ثم يغسل اليدين معا. إذا لم يكن الإناء صالحا للإفراغ منه، وهنا قال فأفرغ على يده. إذا كان الإناء كبير أو كان الماء في نهر، هل تفرغ من النهر ولا تغسله؟ هنا بدأ فأفرغ على يده. إذا كان الوضوء لغير نوم ليل، إن استطعت أن تجد ما تغرق به من النهر وتغسل يديك أولا أي كفيك قبل أن تغسل بهما وجهك، غسل يديه بمعنى كفيه فقط، أي ينظف هما قبل أن يستحملهما إلى الوجه. فإن أمكن من الإناء أو من الحنفية فلا مانع في ذلك، إن لم يمكن وكان وضوءه للقيام من نوم ليل. إذا كان هناك نهر أنه لا يتأثر بشيء، تأثر ما تدركه بالتنزل تتروض كل هذا النهر يحتمل. لكن إذا كان إناء كبير كبير ما تستطيع أن تضربه، أو حوض حجر مبني ثابت صغير، لا بد أن تحتال لأخذ الماء من هذا الوعاء الذي لا يفرغ، وتغسل كفيك قبل إدخالهما فيه. لنكن في إناء يمكن إفراغ الماء منه، وأفرغ على يده وغسل يديه أي كفيه، هذا الغسل من أركان الوضوء ولا من سننه؟ ولم كن للركن والسنة هذا بعد النقل السورة التي معنا، وسيغسلهما الآن وسيعيد غسلهما مع اليدين إلى المرفقين، ولا لا؟ إذا الغسلة الأولى هذه الوراء، فإذا كان سيغسلهما مع كامل يده، لماذا يغسلهما الآن؟ يرى بعض العلماء أنه نظافة لليد قبل أن تأتي إلى الوجه. بعضهم يقول مع النظافة اختبار للماء، إذا أن تأخذ الماء إلى وجهك، هل هو حار تأخذه فجأة والمدارس تزيد البرودة ولا تعدل الماء؟ غسل كفيه أو غسل يديه ثم فتمضمض واستنثر ثلاثا. المضمضة أخذ الماء وتحريكه في الفم ومجه لا يبلعه يمجه، والاستنثار يأتي عقب الاستنشاق، يستنشق الماء ثم ينثره أي يخرجه. وهنا يأتي حديث من حديث البلوغ لقيت ابن صبرة، وذلك في الاستنشاء إلا أن تكون صائما، خشي أن يذهب إلى رأسه ثم إلى حلقه فيفطر في صيامه. لا، إن كنت مفطرا بالغ وهذا كما يقولون من النظافة، نقول انها السنة وراء ذلك نظافة ولا غير نظافة من الشغل، هذه السنة النبوية. وان كان بعض العلماء يقول من حافظ على الاستنشاق بالماء البارد بصفة دائمة لا يصاب بالزكام، ولكن يحدث في الماء ويستنشق ثم يأتي الهواء ثم وهذه ناحية لا حاجة لها فيها، الزكام مرض موجود او وباء موجود يصاب او لا يصاب شيء اخر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبيت في الخياشيم، وكما جاء انه يبول في اذن النائم، نام عليك ليل طويل، فاذا استيقظ وذكر الله وقتل خياشيمه كأنه طارد الشيطان عنه ولم يقفل الشيطان مكان. يهمنا هذا التطبيق العملي. مضمض واستنفى ثلاثا، طيب بغرفة واحدة او بغرفتين او بثلاث او بست، كل هذا جاءت به الروايات الاخرى، ياخذ غرفة ويتمضمض، والثانية يتمضمض، والثالثة يتمضمض ثلاث مرات في ثلاث غرفات، ثم يرجع ويستنشق مرة ويستنشق، ويأخذ ماء ويستنشق ويستنشق ثلاث مرات، ثلاث مرات في المضمضة وثلاثة في الاستنشاق أيضا بست غرفات. والروايات الأخرى يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يصبح يتمضمض المرة الأولى ويستنشق وينشق، مضمض واستنشق واستنثر مرة واحدة، ثم خرج غرفة ثانية فمضمض واستنشق واستنثر المرة الثانية، الثانية وهكذا الثالثة. نعم. لما غسل وجهه ثلاثة، أين حد الوجه كما يقولون؟ يقولون الوجه من منابت شعر الرأس الجبهة إلى عرض الذقن الذي يتحرك مع حركة الفك في الكلام والطعام، هذا طولا، وعرضا إلى شحمة الأذن، هذا عند الشافعية والجمهور. وعند المالكية بعض التفسير يقولون إن كان لم ينبت شعر فإلى الصدغين، أي البياض الذي بجوار الأذن، وإذا كان منبتا فإلى شحمة الأذن. وهذه مسألة خلافية عند المالكية أنفسهم، فعلى ما عليه الجمهور يكون الوجه عرضا إلى طرفي الأذنين، قالوا مأخوذ من المواجهة، وإذا واجهت إنسان ترى البياض قبل الأذنين بياض الصدغين، أو أن نتوء الخدين يحجبهما، يهمنا في ذلك غسل الوجه كما جاء في هذا الحديث، والجمهور على أنه يستوعب حل المواجهة في الغسل. وهناك جزئية كما تقدم في الأصول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا غسل الوجه يجب أن يستوعب الوجه كله. ومتى نتأكد استيعابه؟ إذا أخذنا جزءا من الأطراف الأخرى التي تحد، نأخذ جزءا من منابت الشعر لنتأكد بأن استوعبنا الوجه من جهة الرأس، وكذلك من جهة اللحية، وكذلك من جهة الأذنين. هذا هو غسل الوجه. ننبه العلماء على المواطن التي ربما لا تصل إليها الماء بوجود بعض التجاويف، فمثلا تجويف العين، ربما إذا أخذ الماء نزل الماء من أعلى الجبهة، ونزل من على الحاجب، ونزل على الخد، بقي الموق، موق العين، أي تجويفها مما بين بجوار الأنف من الجانبين. يتعهده الإنسان خشية أن يكون الماء جاريا ولم يقف عند هذين الموضعين وهما من الوجه، هذا ما يتعلق بالوجه. أيضا إذا كان في الوجه شعر، هل يغسل ظاهر الشعر أو يدخل الماء إلى الجلدة والبشرة؟ وهل المطلوب غسل الوجه بالبشرة أو اللحية على الوجه؟ تفسر العلماء يقولون أمراض الوجه أساسا، فإذا لم يكن فيه شعر بأن لم ينبت أو لا شعر له، تعين استيعاب البشرة والتأكد من وجود الماء عليها. فإذا كان فيه شعر ثابت، قالوا ظاهر الشعر يكفي إن كان قد غطى البشرة، إن كان غطى البشرة. أما إذا كان خفيف بعض شعرات قليلة، فإن عليه أن يغسل ما ظهر من البشرة، ثم تحميل اللحية من كمال وتتمة غسل الوجه. هذا ما يتعلق بغسل الوجه وتعهد أجزائه وتعهد ما نبت على الوجه من شعر. نعم. وغير المحرم لا فرق بينهما في الوضوء. إذا كان محرما وخلل لحيته، نقول يخلل ولا نقول ينتف؟ لا، ينتف لحيته يخللها، والتخليل من فوق ولا من تحت إنما هو برفق ومجرد مرور الأصابع لا يثبت الشعر، ولو قدر أن سقط بعض الشعرات لعمل شرعي أو ضروري فلا شيء في ذلك. لو أنه وجد حساسية ولا حكة في الرأس وأراد أن يبرد هذه الحركة وحط بيده دون ما أمكن ولا يستعمل نفس ولا شيء من هذا فلا شيء عليه، لأن الضرورة تدعو إلى هذا. وكذلك إذا كان محرما واحتلم وأراد أن يغتسل يترك غسل رأسه يغسل ويستوعب ويدلك شعره ليصل الماء إلى منابت الشعر، لأن الوضوء غير الغسل ولكنه برفق. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو ربطت يداي وأنا في الإحرام لحققت برفقي. الرياضية هذه ولا برفق هذه تدعو إليها الحاجة، والحمد لله ما في هناك هلك مشقة، إنما الأمر يريد بالتيسير. غسل وجهه ثلاثة، نعم، ثم غسل يديه مرتين مرتين، هناك يديه وهنا يديه، هناك اليدان هما الكفان إلى الرسل فقط، وهنا اليدان إلى المرفق. المرفق هذا سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه ولا يستمر، من باب المساعدة والارتفاع والليل والبول والمساعدة. وغسل اليدين إلى المرفقين، يبدأ يغسل من هنا يغسل من هنا، تجد تفصيلات في الفروع من أي جهة يأتي، حتى أن تغسل، بدأت من هنا فيأتي الماء إلى هنا، بدأت من هنا فينزل الماء إلى هنا. ولكن الجمهور على أنه يأخذ الماء في كفه ويبدأ من طرف اليد ويغسل إلى، لأن إلى حرف إيه؟ هاي انتهاء. إذا نبدأ من هنا وننتهي بهنا إلى المرفقين. هناك قال في الوجه ثلاثة، هنا قال في اليدين مرتين. إلى المرفق، هل المرفق داخل في الغسل أو هو حد المغسول؟ خلاف طيب، ونعرف كيف اختلفوا وعلى ما اتفقوا فيما بعد، ولا بقين مختلفين؟ اختلفوا بعد اتفقوا لكم وسبب الخلاف هل هو عن هوان ولا مبدون النصوص ولا من يرد منها ما هو؟ ناتي الى القاعدة في الحد والمحدود كما يقولون. قالوا اذا كان الحد من نوع محدود فهو داخل، وإن كان الحد من غير المحدود فهو خارج. مثلا حينما يقال هناك الأحمدة هذه البيضاء، الحمام البيضاء تجدين هذا الأقدام هذا لما يدل من هنا إلى العمود الأحمر، هذه الأحمدة البيض إلى العمود الأحمر، العمود الأحمر من الإنذان البيض ولا خارج عنها؟ خارج عنها. تقول مضحب في هذه الإنذان البيض إلى العمود الأحمر، هل العمود الأحمر داخل ولا خارج؟ خارج، فلا يصل ولا يدخل في هذا الحد، لأنه لا يدخل في المحدود لأنه مغاير بلونه. إذا قال خذ الأعمدة البيضاء إلى العمود الأحمر، لا تربط الأحمر معها، لأن قال خذ البيضاء والأحمر خارج عنها. أما إذا قال خذ هذه العمدان البيضاء إلى الخامس منها، تربط في الرابع ولا في الخامس؟ الخامس، لأنه منها كلها بيضاء. وهنا أيديكم إلى المرافق. المرافق من اليد ولا خارج عنها؟ منها إلى الداخلة. ومن نظر إلى مثنيات اليد يسكن يدخل ناسم يرفق من زائد منكب قالوا هذا خارج فلا يدخل. كنا على هود. إن كنتم من جهة اللغة قلتم داخل خارج خلينا من جهة الشرق ومن جهة الأصول. وهذا ألزم علينا ولا لا؟ ألزم لنا وأقرب عندنا. أنتم قلتم في الوجه لا بد من أخذ جزء من الراء لنستوعب إيه؟ الوجه. إذا لا بد من أخذ جزء من المرفق لنستوعب اليد، فلا بد من غسل المرفق. وقد جاءت السنة وبينت وأدار الماء على مرفقين. الحكم بلغ المراه. وأدار الماء إيه؟ على مرفقين. إذن إلى المرفقين، المرفقان داخلان في الغسل. ولكن هل يزيد إلى هنا؟ ها؟ جاء في حديث أبي هريرة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أو أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء. أو الحديث الآخر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه إلى منكبيه ثم شرع في عبده، وغسل رجليه إلى كعبيه ثم شرع في الساق ثم شرع، يعني حد الغسل إلى المرفق والكعب، وثم يأتي بعدها الزائد. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وهل هو مدرج من أبي هريرة أو هو من الحديث؟ الله تعالى أعلم. يهمنا إلى أن الغسل إلى المرفقين تستوعب المرفق بالماء. نعم. مرتين مرتين. بسم الله. هذه واحدة ثم أخذ الماء ثانية وإيه؟ والأخرى. وإذا كانت حنفية مفتوحة عندك. طبعا أول ما كان في حنفية كان يأخذ غرفة وتحمل الغسلة. الحنفية مفتوحة إمرار اليد بالماء. لأن الغسل هو ما صاحب في اليد الماء في الحركة أو جاءت بعدها بخلاف المسح. فإذا كان يتوضأ من ماء يده فإجراء إمرار اليد على يده، يده الأخرى على يده المغسولة، في عدد مرورها يكون الغسلان.
من عندك الاختراع خمس مرات من ثلاث
سنين في هذه، سنرجع لها مرة أخرى.
جزاك الله خير.
نحن نريد هذه الرواية التي نقلها لنا مالك أولا. نعم.
ثم مسح رأسه بيديه فأقول
ثم مسح رأسه بيديه. بعد عندنا الأستاذة ثم هذه مهمتها هنا إيه؟ التقطير. بدأ به غسل كفيه او يديه ثم غسل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم مسح براسه. وهنا في الروايه التي مسح راسه مسح به، وتقيد بلفظ الايه الكريمه كيف مسح براسه. قال
فأخبر به ما
رأى. والإدبار نجد في العلماء إقبال وإدبار. الإقبال الجهة من جهة القبر، والإدبار المريض من جهة الدبر. والدبر مكان خلف والقبر مكان أمام. استقبله واستدبره. أقبل بمعنى ذهب إلى من الدبر، وأدبر بمعنى ذهب إلى الدبر. فإذا قيل أقبل بيديه منطوق أقبل بيديه يعني يبدأ من الخلف ويقبل إلى الأمام. وحذر أن يرجع إلى جهة الخلف. هذا منطوق الحديث ولا لا؟ أقبل وأدبر. ولكن هذا في غير المتبادل. ولذا الجمهور يقولون أقبل بيديه إنما بدأ من جهة الإقبال وهو الأمام. بيديه أقبل على مقدم رأسه وبدأ بهما إلى الخلف. ولبيت أقبل وأدبر يكون معناه أنه بدأ من هنا وانتهى عند قفا. ولكن اللفظ أقبل وأدبر معناه ذهب ورجع. يأتي الحديث الآخر بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالناصية. فإذا بدأ بالناصية وأقبل وأدبر معناها بدأ من الناصية وهي مقدم الوجه الجبهة وذهب بيده وردها. ثم أقبل بيديه ليس المراد في المسحة إنما المراد وضع اليد في جهة الإقبال ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. جاء الحديث مصرحا بدأ بناصيته فأقبل بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى هذا ممهن لكيفية الإيه؟ المسح.
بدأ من مقدم.
هذه الرواية التي اختارها مالك هي أصرح ما يمكن في مسح الرأس وتقضي على كل خلاف. بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه. هذا الحديث بين بأنه غسل ولم يكن مسح إلى أي مكان من الرجلين لم يبين. أي الرجلين غسل أولا أو غسلهما معا لم يبين. ولهذا يأتي مالك رحمه الله بما يبين ما أهمل في هذا الحديث. لكن عند هذه الرواية بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم رده. بعض الروايات ثبت بين أصابعه أي هكذا أو قارب بينهما. هذه الصورة أجمع العلماء على أنها أكمل صورة في مسح الرأس في الوضوء. ولكن العلماء أبحاث فيما يتعلق بالرأس في مسحها في الوضوء وفي الحلق في النسك. السنة جاءت بدأ من الناصية إلى القفا ثم رجع. أولا قال لنا غسل وجهه ثلاث يديه مرتين ورجليه قال إيه؟ لم يذكر العدد في الرجلين ولم يذكر العدد في النفس. هنا في عدد المسحات هل الإقبال مسحا والرجوع مسحا؟ فتكون الرأس تمسح وتكرر كما يكرر الوجه واليدين أو كلاهما مسحة واحدة الأولى لوجه الشعر والثانية لقائف لقفاه. إذا وخاصة كان صلى الله عليه وسلم له جمة تنزل إلى شحمتي أذنه أو إلى منكبيه فيكون الظهار للظاهر من الشعر والعودة إلى الإيه؟ إلى ما كان بعضه تحت بعض فتكون مسحة واحدة. نجد العلماء في تعداد المسح وفي تعداد الغسلات جاءت أولا روايات في غسل الوجه واليدين والرجلين توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة الوجه اليدين المسح الوجه والإيد واليدين ومدفع الرجلين مرة واحدة. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه توضأ مرتين الوجه مرتين واليدين مرتين ولم يذكر المسح والرجلين مرتين. ثم جاء توضأ ثلاثا وقال عند الثالثة فمن زاد أو تجاوز فقد تعدى وظلم. إذا أدناه مرة واحدة وأقصاه ثلاثة إلا للمصلحين عافانا الله وإياه، فلا ينبغي الزيادة على الثلاث. نأتي إلى المسح، هل هو يدخل في الثلاث أو في الثنتين أو يبقى على الواحدة؟ نجد الشافعي رحمه الله يقول بالمسح ثلاث اطردا للباب، إذا ثلث الغسل ثلث المسح. ونجد الجمهور يقولون لا، المسح مرة واحدة وتكفي الواحدة في الابتداء. وبعضهم يعلم لماذا لا يتكرر المسح، قالوا لأن المسح بناء في اليد، فإذا تكرر أشبه الغسل، والشعر لا يتشرب ماء مثل اليد لأنه طبيعته لا تتشرب ماء. فمن هنا قالوا يكفي مسحه عن غسل. هذا ما يتعلق بتثبيت الغسل والمسح وكونه واحد. نأتي إلى القدر المختلف فيه في مسح الرأس. نجد مالك رحمه الله ينص البادي على أن الفرض عنده استيعاب الرأس، ويذكر عن أشهد وعن غيره بأن بعضهم يقول أكثره أو ثلث الرأس يد. إذا نأخذ كلام مالك بأنه يقول في المسجد استيعاب الرأس. نأتي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول أقل ما يبدئ الناصية أي ربع الرأس. نأتي الحنابلة عنهم المقدم عن أحمد أكثر الرأس. نجد عند الشافعية أقل ما يصدق عليه لغة مسح. لو بأصبع هكذا وصوى على شعرات من رأسه يصدق عليه مسح. أريد أيها الأخوة أن نتأنى في هذه الجزئية وأن نستوعبها لا لذاتها فقط، ولكن لمنهج علمي فيما يرد علينا من مسائل خلافية. هؤلاء الأئمة رحمهم الله نجد هذه الأقوال المختلفة، فما هي وجهة نظرهم وما هو دليلهم؟ فقبل الدخول في ذلك نجد الخلاف في كل مذهب عند أصحابه. فالمالكية يختلفون على مالك، والشافعية يختلفون على الشافعي. ومما ينبغي التنبيه عليه الإفراط في الخلاف، كما قال النووي رحمه الله في هذه المسألة وقد أفرط بعض أصحابنا فقال لو مسح بعض شعرة لأجبأه. من عموم الرأس فرض عند مالك إلى بعض شعرة. ثم يقول النووي وكيف يتأتى مسح بعض شعرة؟ قال إذا قرى رأسه بالحناء ونبتت شعره وحدها، نبتت الشعر كله نبت بالحنة، وهذه طلعت نبتت على فوق فمنح هذا الجزء الذي نبض من الحناء بقيت الشعرة من بعد وهو ما تحترق الشعرة أجزاءه. ويحكم النووي من ذلك من قول أصحابه ويقول إنه قد أفرط في هذا القول. فهنا يا أخوان لو وجدنا مثل هذا القول في كتب الشافعية هل نقول الشافعي يقول بعض الشعرة يجب؟ لا. إذن على طالب العلم المسائل الخلافية أن يستوعب الأقوال في المذهب ليصحح النسبة إلى الإمام ثم ينظر أهذا القول الموجود راجح أو مرجوح ولا يسند إلى المذهب أي إلى إمام المذهب ما يقوله بعض أتباعه ولو كان كهذا النوع من الإطراف. وليستقر الأمر عندنا إلى ما قاله النووي عن الشافعي بأن البعض يجزئ. طب نجي للبعض أقل من البعض كم؟ هنا يتفق النووي مع غيره بأن المنصوص في المذهب ثلاث شعرات فأيت أول يعني ما يصدق عليه الجمع. إذن الأقوال عندنا تعميم الرأس عند مالك بعده أغلب الرأس عند أحمد وكان رواية عنه توافق مالك يليه أبو حنيفة رحمه الله ربع الرأس يليه الشافعي إيش؟ أقل ما يجزئ فيه النفس. أخلاف في هذا ما هو؟ من الدليل مالك رحمه الله نص الحديث أقبل أو بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ما في إلى أحمد رحمه الله يقول الاستيعاب كله متعذر ولكن الأغلب حتى يغلب على الظن أنه الصواب. ما في إلى أبي حنيفة رحمه الله نجده استدل بحديث أنس وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية في بعض الروايات وأتم على العمامة وبعضها مسح على الناصية ولم ينقض العمامة. فهنا يقول الأحناف لو لم يكن المسح على الناصية وحده يكفي لعمم. ويقول الآخرون أو المالكية لو كان المسح على الناصية وحده يجزئ لما أتم على الإمامة. فلما أضاف المسح على الإمامة إلى الناصية عرفنا أن الناصية وحدها لا إيه؟ لا بد. ما في الشافعي؟ الشافعي يقول فانسحوا برؤوسكم. لم يقل انسحوا رؤوسكم. لو قال انسحوا رؤوسكم ومسمى الرأس كامله لكن ب الباء تأتي بالإنصاف تأتي بالتبعيد تأتي لبيان ممسوح به. فالإيش يقول المالكية والحنابلة لكلام الشافعي؟ يا ولايته قوله تعالى امسحوا به رؤوسكم الباء لم تأتي للتبعيد. وقالوا سيبويه رد هذا المعنى في 14 موضعا من كتابه. والباء مجيئها ليس لبيان التبعيد ولا للإنصاف ولكن لتبين ضرورة وجود ممسوح به لأن مسح تتعدى بذاتها وتتعدى بالباب. تقول مسحت الكرسي، مسحت رأس اليتيم، مسحت رأس اليتيم بشيء معك في يدك تنصحه في رأسه، ولا ملست عليه يدك جافة ولا مبللة؟ لا تأذيه في الضرب هذا. فمسح رأس اليتيم أي واليد جافة بدون ممسوح به. فلما جاءت الباء كانت لدلالة وجود مسح بممسوح يعلق بالرأس. تقول مسحتها بالدهن، مسحتها بالماء. فالباء جاءت لتبين ضرورة وجود ممسوح به حتى لا يظن المسح جافا للجسم. يبقى إلى هنا استدلال الشافعي رحمه الله بوجود الباء، الباء يستقر ولا مزعزع؟ ها؟ واحد يقول مستقر، واحد يقول مزعزع. نأتي إلى السنة، هل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح البعض فقط؟ يرى بعض العلماء الجواب لا، ويرى البعض أنه جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يكتفي بمسح بعض الرأس، والآخرون يقولون السنة فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخرون أو الشافعية يجيبون على حديث الناصية والإمامة قالوا المجزئ هو ما باشر الشعر، والإكمال على الإمامة من باب الأفضلية والإكمال والتمام. أما الجزء الذي يتعين فهو ما كان مباشرا للرأس. إذا هذه الأقوال كل الرأس، ربع الرأس، أكثر الرأس، أقل ما يصدق عليه المسح، كلها أقوال موجودة عند الأئمة رحمه الله، ولكل وجهة واستدلال ولا لا؟ إذن هذا الخلاف موجود يمكن رفعه. بعد ذلك أي الأقوال أرجح وبأيها نعمل؟ مستدل على هذا؟ وهذا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، نطب ونطب كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب ما نقوله هنا، هل هو راح مع الوجه ولا نزل مع الراس؟ لا يأتي النص عليه إلا أمر. بقي الكلام في المسح، هل يكرر أم لا؟ الذي عليه الجمهور يبتدا بمسحة واحدة، وأن الإقبال والإقبال إنما هو عن محرم واحد. بقي قم، هل يجب الترتيب على ما في هذا الحديث أم لا؟ يأتي هناك من يروي عن بعض العلماء بأن الآية فيها الواو، إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم واو، ويقولون إن الواو لا تقتضي ترتيبا، تقتضي مطلق الجمع، يعني اغسلوا هذه الأعضاء. ومعنى ذلك لو بدأ برجليه ثم ايه انتهى بغسل الوجه يكون غسل. اظن قضيه الخليفه اللي استدعى من يتوضؤون عنده منها هذه القضيه. اذا موضوع الترتيب بعض العلماء لا يرى وجوده، وهو ذلك عن الاحناف، ولكن النصوص كامله على هذه الصوره وجاءت النصوص عند بعض العلماء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في الحج ابتدأوا بما بدأ الله به. وقوله ابتدأوا بما بدأ الله به في الصفا والمروة، والله بدأ ليه؟ إذا يكون بداية السعي من ايه؟ من الصفا، واتفقوا على هذا. جاء أيضا يستدلون به وبعمومه على ما بدأ الله به في آية الوضوء، إذا قمتم فاغسلوا وبدأ بالوجه وأنهى بالرجلين. كيف يجيبون على أن الواو بمقتضى الجمع والتشريك وليس بالترتيب؟ قالوا بأمرين. الأمر الأول، السنة تبين ما أجمل، والسنة جاءت بسنة، والشافعي رحمه الله استدل على وجوب الترتيب من نفس الآية. ما يا جماعة أين موضع استدلال الشافعي؟ نعم، وهذا هو الاستنباط الحقيقي. الشافعي رحمه الله استدل من الآية على وجوب الترتيب بأن الآية تغايرت في الوضع بين متغايرين، عندنا مقتول ومنصور، لم تجعل المقتولات مع بعض ولم تعزل المنصوح عن المقتول، بل جاءت بالمنصوح ووضعته في الوسط بين مقتولين، فمجيء منصوح بين مقتولين يدل على ان هذا هو موضعه، لا نقدمه ولا نؤخره. فجاء فاقتلوا وجوهكم وايديكم، هذا مقتول، وجاء وامسحوا ثم بعد وارجلكم الى الكعبين، فهذا لمقتولان وجه ويدين ورجل ورجلان، وجاء المنصوح بينهما. فقال الشافعي موضع المنصوح حيثما جاءت الآية لا يقدم ولا يؤخر. فعلى هذا إذا تعين ترتيب محل المسح يتعين ترتيب بقية الأعضاء. بقي هناك كلام فيه، وأرجلكم وأرجلكم بالجر، هل القدمان يغسلان أو يمسحان، والخلاف في ذلك، والنقل عن الشيعة بإجزاء المسح، والتجني على ابن جرير الطبري وعز الكلام إليه من غير كتبه بأنه يقول بمسح القدمين، مما ينبغي أيضا لطالب العلم ألا يأخذ مذهب إنسان من كتب الآخرين. كل كلام عن مذهب يجب أن يؤخذ من كتب المذهب نفسه، لا تأخذ كلام الشافعي من كتب المالكية، ولا كلام مالك من كتب الشافعية، ولا تأخذ كلام ابن جرير الطبري من كتب أحد من أصحاب المذاهب الأربعة، إنما ترجع إلى كتابه الذي بين أيدينا وهو تفسيره، وهو إمام المفسرين، وترى ماذا يقول في هذه الآية. لم يقل ابن جرير بأن المسح هو القبر، ولكنه يقول بخلاف ذلك، وهو الذي خرج القراءة بالجر والنصب في وأرجلكم على أنها جاءت بالجر المجاورة، وأن النصب إنما هو عطف على المقتولين، وقد حاول البعض بالجمع بين القراءتين، وجعل النصب للغسل إذا كان القدم مجردة، والمسح للقدم إذا كانت للغف، وجعل المسح على الخفين من أدلته هذه الآية على قراءة الجر. وبالله تعالى التوفيق.